إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام، والأصل أن الطعام هو ما يؤكل، وقد يطلق لفظ الطعام على ما يشرب، وقد يخص بالقوت أو بالبر وحده، والأصل في الأطعمة الحل. قال المؤلف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. رواه مسلم. والناب سن يكون بعد الأسنان الرباعية التي في مقدمة الفم، والسباع جمع سبع، وهو المفترس من الحيوانات. وقد ورد في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. واختار المؤلف حديث أبي هريرة رضي الله عنه لتصريحه بالتحريم. ففي حديث الباب تحريم أكل ذوات الأنياب من السباع، وبه قال الجماهير. وفي رواية عن مالك أنها مكروهة، وحديث الباب صريح في الدلالة على التحريم. واستدل الإمام أحمد بالحديث على تحريم أكل الفيل، قال: لأن له نابا. وأباحه الإمام مالك ولم يحرمه الجمهور، ورأوا كراهته، قالوا: لأنه ليس من السباع. وتعريف السبع عند أبي حنيفة أنه ما يأكل اللحم، وعند الإمام أحمد ما يفرس ويضرب بأنيابه، وعند الشافعي ما يعدو على الناس. ولذلك اختلفوا في بعض الحيوانات هل هي من السباع، فالثعلب وابن آوى وابن عرس من السباع عند الجمهور فتحرم، خلافا للشافعي. واستدل الإمام أبو حنيفة والإمام مالك بالحديث على تحريم الضبع، وخالفهما الشافعي وأحمد لورود حديث فيه. وفي الحديث تحريم التمساح خلافا لمالك، لأن له نابا يفرس به. واستدل الجمهور بالحديث على تحريم الدب، وقال أحمد: لا يحرم منه إلا ما له ناب يفرس به. وإذا تقرر أن أحد الحيوانات يعد من المحرمات ومما يحرم أكله، فإنه لا فدية على من قتله في الحرم أو من قتله من المحرمين عند الجمهور. وفي حديث الباب تحريم أكل الأسد والنمر والذئب ونحوها من السباع، وفيه نجاسة ذوات الأنياب من السباع، لأنها لما حرمت دل ذلك على نجاسة لحمها. قال المؤلف: وأخرجه، يعني الإمام مسلم، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ نهى، وزاد: وكل ذي مخلب من الطير. وحديث ابن عباس أخرجه الإمام مسلم بمعنى حديث أبي هريرة السابق، وفيه لفظ نهى بدل لفظ حرم. والمخلب للطير ظفر يصيد به الطائر. وقد ذهب الجمهور إلى تحريم ذوات المخالب من الطير كالصقر والشاهين والعقاب ونحوها، وكرهها مالك ولم يحرمها، استدلالا بقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، الآية. وأجيب بأن التحريم قد ورد بعد ذلك، لأن الآية مكية للرد على المشركين ببيان أن المباح هو ما حرموه، وأن المحرم هو ما أباحوه. قال المؤلف: عن جابر رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل، متفق عليه. في لفظ للبخاري ورخص. قلت: وفي الصحيحين من حديث البراء قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر أن نلقي الحمر الأهلية نيئة ونضيجة، ثم لم يأمرنا بأكله بعد. ففي حديث الباب من الفوائد تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية كما قال الجمهور، وقد ورد عن ابن عباس أنه أباحه، وفي السنن من حديث ابن أبجر مرفوعا: أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل الجلالة. ولكنه حديث مضطرب الإسناد لا يعول على إسناده. وفي الأمر بإلقائها بعد نضج لحمها كما في حديث البراء دليل على أن التحريم ليس من أجل قلة الظهر، وتحريم الحمر الأهلية يدل على نجاستها. ويؤخذ من الحديث إباحة لحوم الحمر الوحشية ذوات الخطوط، لأنه لما قيد التحريم بالأهلية دل على أن الوحشية حلال. وفي الحديث إباحة أكل لحوم الخيل كما قال الجماهير خلافا لأبي حنيفة. وأما حديث نهى عن لحوم الخيل فرواه أبو داود بإسناد فيه راو ضعيف وراو مجهول، وفي إسناده اضطراب. ولفظة الرخصة ورخص في لحوم الخيل في حديث الباب ليس على اصطلاح الأصوليين بأن يراد بها ما أبيح من المحظورات مع قيام سبب الحظر، وإنما المراد بلفظ الترخيص في الحديث مطلق التوسعة، إذ في بعض الروايات أذن. قال المؤلف: وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، متفق عليه. والجراد دابة تطير على حجم الأصبع، له ألوان يأكل الزرع ويتلف الحرث. ففي الحديث جواز أكل الجراد، وظاهر الحديث عدم اشتراط تذكيته كما قال الجمهور خلافا لبعض المالكية. ويدل الحديث بظاهره على حل الجراد الذي مات من البرد كما قال الجمهور خلافا لإحدى الروايتين عن أحمد، وذلك أنه في الحديث لم يبين كيفية موت الجراد، مما يدل على شمول الحديث لهذه الأحوال، ولأنه قال الجراد فأفاد العموم. وقد اختلف أهل العلم هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الجراد أو لا يأكله، وعلى كل فإن السنة الإقرارية تماثل السنة الفعلية في أصل الحجية والدلالة على الجواز والإباحة. قال المؤلف رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب قال: فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله، متفق عليه. والورك أعلى الفخذ. ففي الحديث جواز أكل الأرنب، وحكي الإجماع على ذلك، وفيه أن الأرنب المقدور عليها لا بد من زكاتها. وفي الحديث مشروعية الهدية وقبولها ولو كانت قليلة للرجل الذي له مكانه. وفي الحديث جواز الصيد والغدو من أجله. وفي الحديث أن الأرنب صيد، مما يدل على أن الأرنب يجب فيه الجزاء على من صاده في الحرم. استدل الجمهور بالحديث على حل الوبر قياسا على الأرنب، ومنع منه الإمام أبو حنيفة. وسنأتي إن شاء الله لبقية أحاديث باب الأطعمة في يوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.